إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتقلب بين أحوال عديدة مما جبلت عليه هذه الدنيا، أيام يمر فيها، أيام يمر بها وهو يعيش لحظات الفرح والسرور، وأيام أخرى تمر به يعيش فيها لحظات الشدة والبلاء والحزن وما يتبع ذلك، وفي أحوال يجد من نفسه إقبالا على الطاعات فهو متوجه إليها، يتلذذ بها ويترقى في معارجها كمالا وألقا وتميزا وقربا من الرب جل جلاله. وتمر به أحوال وأيام يسيطر فيها عليه الشيطان، فيزين له الآثام، وتتكالب مع ذلك النفس الأمارة بالسوء فيقع في العصيان. إن هذه الأحوال التي يمر بها الإنسان مما ينبغي أن يعرف المؤمن كيف يكون فيها، إنها محطات ينبغي أن يكون عارفا الطريق الذي يجعله على منهاج الرشيد، يجعله إلى حسن العقبى في الآخرة والأولى. وقد جاءت نصوص القرآن والسنة مبينة ما ينبغي على المرء في كل هذه الأحوال. وقد أجمل هذا المنهاج الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في وصية أو في بعض كتاباته ومؤلفاته، حيث قال فيها وهو يخاطب من كتب إليه: وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فتأملوا أيها الإخوة في هذا الكلام الذي هو استنباط من القرآن والسنة: أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إن هذه المقامات الثلاث لا يخلو منها بشر كائنا من كان. إذا أعطي شكر، ولا ريب أن العباد كلهم ينعمون ويتقلبون بأنعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إنها نعم متنوعة لا يمكن للعبد أن يحيط بها ولا أن يحصيها عددا، نعم في الدين، وذلك لمن هداه الله للإسلام. ويتفاوت أهل هذه النعمة في استثمارها والترقي فيها، وهي نعمة الدين، ومقتضى شكر هذه النعمة أنه أن يثبت على الإيمان، وأن يتزود من الإحسان، وأن يتقرب من الرحمن بأنواع الطاعات والقربات. هذا هو مقتضى شكر هذه النعمة التي أعطيها العبد، إذا أعطي شكر. وهكذا في أمور الدنيا، أنه إذا أعطي العبد نعمة من النعم بادر بشكر الرحمن. وأنعم الله كثيرة كما قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إنما يدركه الناس من نعم الله جل وعلا إنما يدركون القليل من الظاهر، وأما النعم الباطنة فهي مما لا تحيط به العقول. ومن تأمل في حاله وجد نعم الله عليه تترى. هكذا يكون المؤمن مستحضرا هذه النعم شاكرا لها. وقد بين العلماء أن شكر هذه النعم يقوم على أركان ثلاثة: على الاعتراف بها لمانحها وواهبها رب العالمين، أن يعترف بذلك في قرارة نفسه واعتقاد قلبه وتحدثا بلسانه، ثم أيضا أن يصرف هذه النعم كما أمر الله وكما أحب، ثم ثالثا أن يتحدث بهذه النعم، أن يتحدث بها مثنيا على الله بها، ناسبا إياها إلى ربه لا إلى نفسه ولا إلى جهده ولا إلى فكره وعقله وفهمه واجتهاده. ولذا قال ربنا جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وأنكر عز وجل على الذي نسب النعم إلى نفسه وبين سوء عاقبته، إذ قال قارون: إنما أوتيته على علم، فكانت العاقبة فخسفنا به وبداره الأرض. هذا هو الجانب الأول الذي إذا تحقق لدى الإنسان حاز السعادة، أنه إذا أعطي شكر للخالق المانح البارئ الواهب رب العالمين. وإذا ابتلي صبر. إن هذه الحياة الدنيا لا تخلو من ابتلاء، كل أحد يمر به نوع من البلاء، بلاء في الدين والثبات عليه. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن الإيمان نعمة عظيمة لا بد لها من ابتلاء، وهذا الابتلاء يوجب الصبر، ولذا عظم أجر الصابرين على دينهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذين يثبتون على دينهم في آخر الزمان لهم أن مثل حالهم بأن الصابر منهم والثابت على دينه القابض عليه كالقابض على الجمر. قال: ولهم أجر 50 منكم من صحابته، ليضرب المثل في عظيم الثواب وحسن الجزاء لأولئك الذين ثبتوا على دينهم. وإذا ابتلي صبر. ومن الابتلاء ما يكون في أمور الدنيا: ابتلاء في النفس، ابتلاء في المال، ابتلاء في الأهل والأولاد، أنواع من الفجائع التي طبعت وجبلت عليها هذه الدنيا، كما قال ربنا سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولو نزه أحد عن أن يكون معرضا للابتلاء لكان الأنبياء أحق بهذا المقام، وخاصة سيدهم ومقدمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ابتلي منذ وجد في هذه الحياة الدنيا حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. فالابتلاء في كثير من أحواله، بل في كل أحواله، تمحيص ورفعة للدرجات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، يبتلى المرء على قدر دينه. إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وهذا البلاء تمحيص للسيئات ورفعة للدرجات، وقد يكون للإنسان منزلة في الجنة، كما جاء بذلك الحديث: لا يبلغها بصالح عمله في الدنيا، ولكن بما يكون من أنواع البلاء. ولذا قال سبحانه: في شأن هؤلاء الذين وفوا هذا المقام حقه وصبروا، قال عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب يدركه عقل بشر، فإنه كما قال بعض العلماء: يتمنى المبتلون يوم القيامة إذا رأوا عظيم الثواب وحسن الجزاء لو أنهم قرضت جلودهم وأبدانهم بالمقاريض بالنظر إلى ما وجدوا من حسن العاقبة عند ربنا جل وعلا. وإذا ابتلي صبر المؤمن يصبر ويتطلع للفرج ويرى أنه يلوح له في الأفق في كل لحظة وحين، لأن الله معه. ولذلك يتلذذ عباد الله جل وعلا بأنسهم بربهم، لأنهم إنما يلجؤون إليه ويفزعون إليه في حال رغباتهم وحال فجائعهم وشدائدهم. إذا ابتلي، قال إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. المؤمن معرض للوقوع في السيئات، ولا يسلم من الذنب والخطيئة إلا من عصمه الله من الأنبياء والرسل. ولذا أخبر عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر فقال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد، وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إن الله جل وعلا تظهر هذه الصفة من صفاته، وهي مغفرة الذنوب والتوب على من تاب من خلال ما يكون من عودة عباده وإقبالهم عليه. ومن تأمل في نصوص القرآن والسنة وجد الحفاوة العظيمة والثناء الكبير والترغيب العظيم في أحوال التائبين. إنها نصوص تفتح الأبواب على مصاريعها للتوبة وتعظيم شأن أهلها. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء: هذه الآية بالإجماع في حق التائبين، مهما عظمت ذنوبهم ومهما كبرت خطاياهم، حتى ولو كانت شركا بالله وكفرا به جل وعلا، إذا تابوا وأنابوا فإن الله يقبل منهم ويتوب على من تاب. بل إن الأمر لا يبلغ مبلغا عظيما لا يدركه تصور بشر، حينما قال الله جل وعلا في شأن عباده المؤمنين المنيبين التائبين العائدين، قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأي منزلة أعظم وأي مكانة أكبر، حتى إن بعض العلماء ليبحثون هذا الأمر ويقولون: أيهما أفضل في المنزلة، المؤمن قبل أن يذنب أم حاله أفضل إذا تاب بعد الذنب؟ والمقصود أن المؤمن يوفي هذا المقام الذي لا بد أن يتعرض له أن يوفيه حقه. وهذه المقامات الثلاث هي عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. جعلنا الله جميعا كذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا رحمكم الله أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فالسعيد من وعظ بغيره واستعد للقاء ربه، فإن أجل الله إذا جاء لا يقدم ولا يؤخر، أجلا مسمى محددا. والموفق من تهيأ، فإن الموت لا علامة له، لا بكبر ولا حال، لا بكبر في سن، ولا في حال صحة ومرض، ولا في حال غنى وفقر، ولا في غير ذلك من الأحوال. كل قد علم الله أجله، يأتي بغتة دون مقدمة. والموفق من استعد لهذه اللحظات بالعمل الصالح والتخلص من حقوق العباد. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم العاقبة في الآخرة والأولى. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، واحمي أعراضهم، وأبدل خوفهم أمنا، وتفرقهم اجتماعا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعجل بالفرج لإخواننا في سوريا. اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم يا ربنا، قد انقطع الرجاء من خلقك، ونتوجه إليك يا رب العالمين أن ترفع ما نزل بهم من الضر والبلاء. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأنزل عذابك ومقتك بطاغية الشام. اللهم أهلك طاغية الشام وأعوانه. اللهم اشف غيظ قلوب المؤمنين بهلاك طاغية الشام وأعوانه. اللهم اشدد وطأتك عليهم، وأنزل بهم المثلات، يا قوي يا عزيز. اللهم وفقنا جميعا للخيرات، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا شهر رمضان، ووفقنا فيه للخيرات، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.